لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول في قراءتنا للكتاب المقدس: نصادف باستمرار صلوات من مختلف الأنواع، لكننا نجد أيضا سفرا مؤلفا من صلوات فقط، سفرا أصبح أمة وصالة تدريب وبيتا للعديد من المصلين. إنه سفر المزامير. تابع الأب الأقدس يقول: يشكل هذا السفر جزءا من الكتب الحكمية، لأنه ينقل إلينا معرفة الصلاة من خلال خبرة الحوار مع الله. نجد في المزامير جميع المشاعر البشرية، الأفراح والآلام والشكوك والرجاء والمرارة التي تلون حياتنا. يؤكد التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية أن كل مزمور فيه من الاعتدال ما يجعل الناس من كل طبقة ومن كل زمان قادرين أن يصلوا الحقيقة. بقراءة المزامير مرارا وتكرارا نتعلم لغة الصلاة. في الواقع إن الله الآب بروح القدوس قد ألهمها في قلب الملك داود وقلوب المصلين آخرين لكي يعلم كل رجل وامرأة كيف يسبحوه ويشكروه ويتوسلون إليه، وكيف يتضرعون إليه في الفرح والألم، وكيف يخبرون عظائم أعماله وشريعته. إن المزامير باختصار هي كلمة الله التي نستعملها نحن البشر لكي نتكلم معه. أضاف الحبر الأعظم يقول: في هذا السفر لا نلتقي أشخاصا سماويين ومجردين وأناسا يخلطون الصلاة بخبرة جمالية أو محبطة. المزامير ليست نصوصا بعيدة عن الواقع، بل هي صلوات وغالبا ما تكون مأساوية وتنبع من واقع الحياة، وبالتالي لكي نصليها يكفي أن نكون على طبيعتنا. من خلالها نسمع أصوات المصلين حقيقيين، حياتهم كحياة الجميع محفوفة بالمشاكل والتعب والشكوك، وصاحب المزمور لا يعترض بشكل جذري على هذا الألم لأنه يعرف أنه ينتمي إلى الحياة، لكن الألم في المزامير يتحول إلى طلب. تابع البابا فرانسيس يقول: من بين الطلبات العديدة هناك طلب يبقى معلقا كصرخة لا تتوقف وتعبر السفر بأكمله من جهة إلى أخرى. إلى متى؟ كل ألم يطلب تحرر، وكل دمعة تسأل تعزية، وكل جرح ينتظر شفاء، وكل افتراء تبرئة. إذ تطرح باستمرار أسئلة من هذه النوع تعلمنا المزامير ألا نتأقلم مع الألم، وتذكرنا بأن الحياة لا تخلص إلا إذا تم شفاؤها. حياة الإنسان هي نفس وقصته عابرة، لكن المصلي يعرف بأنه ثمين في عيني الله، وبالتالي فصرخته ليست بلا فائدة. أضاف الأب الأقدس يقول: إن صلاة المزامير هي شهادة هذه الصرخة، صرخة متعددة، لأن الألم في الحياة يأخذ آلاف الأشكال واسم المرض والحقد والحرب والاضطهاد وغياب الثقة، وصولا إلى العار الأسمى، عار الموت. يبدو الموت في سفر المزامير أكثر أعداء الإنسان الغير العقلانيين. ما هي الجريمة التي تستحق مثل هذه العقوبة القاسية التي تتضمن الهلاك والنهاية؟ يطلب مصلي المزامير من الله أن يتدخل، حيث تكون جميع الجهود البشرية بلا فائدة. لذلك فالصلاة بحد ذاتها هي درب الخلاص وبداية الخلاص. تابع الحبر الأعظم يقول: إن الجميع يتألمون في هذا العالم، إن كانوا يؤمنون بالله أو يرفضونه، لكن الألم في سفر المزامير يصبح علاقة. صرخة مساعدة تنتظر أن تجد أذنا تصغي إليها، إذ لا يمكنها أن تبقى بدون معنى وبدون هدف. حتى الآلام التي نعاني منها يمكنها أن تكون فقط حالات خاصة لشريعة عالمية. إنها على الدوام دموعي، إذ لم يذرفها أحد أبدا من قبلي. إن جميع آلام البشر هي مقدسة بالنسبة لله، هكذا يرفع صلاته المصلي في المزمور 56: تيهاني راقبت، اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك. أمام الله لسنا أشخاصا مجهولي الهوية أو أرقاما، وإنما وجوه وقلوب يعرفها كل بمفردها وبأسمائها. في المزامير يجد المؤمن جوابا، وهو يعرف أنه حتى وإن كانت جميع الأبواب البشرية موصدة، فإن باب الله يبقى مفتوحا. حتى وإن كان العالم بأسره قد أصدر حكما بالإدانة، ففي الله نجد الخلاص على الدوام. أضاف الأب الأقدس يقول: إن الرب يصغي. أحيانا في الصلاة يكفي أن نعرف هذا، إن المشاكل لا تحل على الدوام. ليس شخصا متوهما، هو يعرف أن العديد من قضايا الحياة على الأرض تبقى بدون حلول وبدون مخرج. إن الألم سيرافقنا، وعندما نتخطى معركة ما ستكون هناك معارك أخرى في انتظارنا، لكن إذا تم الإصغاء إلينا يصبح كل شيء قابلا للاحتمال. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: إن أسوأ شيء قد يحصل لنا هو أن نتألم متروكين بدون أن يتذكرنا أحد. لكن الصلاة تنقذنا من هذا الأمر، لأنه من الممكن، وهذا غالبا ما يحصل، ألا نفهم مخططات الله، لكن صراخنا لا يبقى راكدا على الأرض بل يرتفع إليه. هو الذي يملك قلبا أب، هو الذي يملك قلب أب ويبكي من أجل كل ابن أو ابنة يتألم ويموت. إن ثبتنا في العلاقة معه لن تحفظنا الحياة من الآلام، ولكنها ستفتح على أفق كبير من الخير وستسير نحو تمامها.
جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه عقد عصر أمس الثلاثاء 13 من تشرين الأول أكتوبر اجتماع مجلس الكرادلة عبر الإنترنت، وذلك بسبب الوضع الصحي العالمي. وقد شارك في الاجتماع الكرادلة أوسكار رودريغيز مارادياغا، رينهارد ماركس، شون باتريك أومالي، أوزوالد غراسياس، بيترو بارولين، وجوزيبي بيرتيلو، إضافة إلى أمين سر المجلس المطران مارتشيلو سيميرارو، وأمين السر المساعد المطران ماركو ميلينو. وشارك الأب الأقدس أيضا في الاجتماع من بيت القديسة مارتا. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال الصيف عمل مجلس الكرادلة عبر الإنترنت على نص الدستور الرسولي الجديد، وتم تقديم مسودته المحدثة إلى الأب الأقدس. وبحسب الإجراءات المعتادة تقوم حاليا الدوائر المختصة بقراءة النص. كما وأشار البيان إلى أن الاجتماع قد عقد لتلخيص العمل المنفذ ولدراسة كيفية تطبيق الدستور الجديد ما إن يصدر. وقال الأب الأقدس إن الإصلاح جار، وذلك أيضا في بعض الجوانب الإدارية والاقتصادية. هذا وسيعقد الاجتماع القادم لمجلس الكرادلة في كانون الأول ديسمبر وعبر الإنترنت أيضا بسبب الوضع الصحي. منذ سنتين وتحديدا في 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 2018 ترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس، وأعلن خلاله قداسة 7 طوبويين من بينهم البابا بولس السادس جوفاني باتيستا مونتيني والمطران أوسكار روميرو رئيس أساقفة سان سلفادور. البابا القديس بولس السادس جوفاني باتيستا مونتيني من مواليد كونشيزيو بشمال إيطاليا في 26 من أيلول سبتمبر عام 1897. نال السيامة الكهنوتية في 29 من أيار مايو 1920 وفي الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1954 عين رئيس أساقفة ميلانو ونال السيامة الأسقفية في 12 من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه. عينه البابا القديس يوحنا 23 كاردينالا في 15 من كانون الأول ديسمبر عام 1958. تم انتخابه حبرا أعظم في 21 من حزيران يونيو عام 1963. توفي في 6 من آب أغسطس عام 1978 وفي 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 2014 ترأس البابا فرانسيس القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في اختتام الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة لسينوطس الأساقفة حول العائلة وأعلن بولس السادس طوبويا ووصفه في عظة ألقاها للمناسبة بالبابا العظيم والمسيحي الشجاع والرسول الذي لم يعرف الكلل وقال لا نستطيع اليوم أمام الله إلا أن نقول كلمة بسيطة وصادقة شكرا أيها البابا العزيز والحبيب بولس السادس شكرا لشهادتك المتواضعة والنبوية في محبة المسيح وكنيسته. وفي 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 2018 ترأس البابا فرانسيس القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس وأعلن خلاله قداسة 7 طوباويين من بينهم بولس السادس وقال في عظة ألقاها للمناسبة إن بولس السادس جوفاني باتيستا مونتيني شهد بشغف لجمال وفرح اتباع يسوع بشكل كامل ولا يزال يحثنا اليوم على عيش دعوتنا المشتركة الدعوة الشاملة إلى القداسة. المطران أوسكار روميرو من مواليد كويداد باريوس السلفادور في 15 من آب أغسطس عام 1917 نال السيامة الكهنوتية في 4 من نيسان أبريل عام 1942 وفي العام 1970 عين أسقفا معاونا على أبرشية سان سلفادور. عام 1974 عين أسقفا على أبرشية سانتياغو دي ماريا وعام 1977 أسقف سان سلفادور. قتل في 24 من أذار مارس عام 1980 أثناء احتفاله بالقداس أعلن طوبويا عام 2015 وفي رسالة وجهها إلى رئيس أساقفة سان سلفادور لمناسبة تطويب المطران أوسكار روميرو في 23 من أيار مايو عام 2015 قال البابا فرانسيس إن صوت الطوبوي الجديد ما يزال يتردد حتى اليوم ليذكرنا بأن الكنيسة هي عائلة الله وأشار إلى أن خدمته قد تميزت باهتمام خاص بأفقر الفقراء والمهمشين. وفي 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 2018 ترأس البابا فرانسيس القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس وأعلن خلاله قداسة 7 طوبويين من بينهم المطران أوسكار روميرو. وفي عظة ألقاها للمناسبة قال البابا فرانسيس إن المطران أوسكار روميرو قدم حياته بحسب الإنجيل بالقرب من الفقراء ومن شعبه.
ستستضيف أبرشية بريشا النسخة 70 من يوم عيد الشكر الوطني الذي يحتفل به مجلس أساقفة إيطاليا في 28 نوفمبر عام 2020، ويتمحور موضوع هذا العام حول المياه بركة الأرض. سيسبق هذا اليوم في 27 نوفمبر ندوة دراسية ستعقد في تياترو سوشالي في بريشا ابتداء من الساعة 9 صباحا. أما في 28 نوفمبر فهناك مواعيد مختلفة، بما في ذلك القداس الإلهي في كاتدرائية سانتا ماريا السونتا، سيترأسه المطران بير أنطونيو تريمولادا أسقف أبرشية بريشا. وفي رسالتهم بمناسبة يوم عيد الشكر الوطني يذكر أساقفة إيطاليا بمدى أهمية المياه، ولا سيما في هذه المرحلة بالذات التي تميزت بانتشار فيروس الكورونا، ويحث الأساقفة على أن يكون زمن الطوارئ هذا أيضا زمن تضامن متجدد، وأن يقوي الروابط الاجتماعية ويساعد على إعادة اكتشاف العلاقات التي يعيش منها النسيج الاجتماعي والإنتاجي. ثم يسلط الأساقفة في الرسالة الضوء على أهمية المياه للزراعة والمشاكل التي يسببها الجفاف، لذلك يلاحظون أنه اليوم وأكثر من أي وقت مضى هناك حاجة إلى تحسين استهلاك المياه وتعزيز المشاريع التي تؤدي إلى جمع المياه وشق القنوات واستخدام المياه أو إعادة استخدامها. في الوقت عينه تتابع الرسالة: نشعر بالحاجة الملحة لحماية نوعية طبقات المياه الجوفية من أجل رفاهية السكان. كذلك يشجع الأساقفة على الزراعة المستدامة التي تتجنب استخدام الملوثات والمنظفات والمواد الكيميائية التي تتسرب إلى الأنهار والبحيرات والبحار، والتي يمكن أن تعرض صحة الأشخاص للخطر. ويحذر الأساقفة أيضا من المواقف البشرية غير المسؤولة التي يمكن أن تجعل المياه غير صالحة للشرب لاحتياجات الحياة البشرية. ويضيف الأساقفة: لا ينبغي أن ننسى أن الماء هو منفعة جماعية يجب أن يتم استخدامها بما يتماشى مع غايته العالمية، ولهذا السبب بالتحديد لا يمكن أن يسود مفهوم تجاري بحت يقود إلى اعتبار الماء مجرد سلعة ويصل إلى حد تبرير الخصخصة غير الملائمة. لهذا السبب يدعو مجلس أساقفة إيطاليا إلى التنظيم من قبل السلطة السياسية ودعم العائلات الريفية لإعادة إطلاق الزراعة. لوقف موجة الفقر المتزايدة في البلاد دعا القادة الدينيون في اسكتلندا بمن فيهم المطران ويليام نولان أسقف غلاوي خلال الأيام الأخيرة في ختام أسبوع تشالنج بوفرتي ويك الذي عقد من 5 وحتى 11 من تشرين الأول أكتوبر الجاري. دعوا في إعلان مشترك حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا إلى إجراء تغييرات على نظام الضمان الاجتماعي. أكد القادة الدينيون كيف أن زمن الوباء هذا قد سلط الضوء على أفضل ما في المجتمع، عمل الجماعات والعائلات لكي لا يتم التخلي عن الأشخاص الأكثر احتياجا، وعمل الحكومة التي وإذ أدركت على الفور التأثير الاقتصادي الذي قد يحدثه الوباء على المجتمع اتخذت بسرعة تدابيرا للتخفيف من بعض أسوأ نتائجه. ولكن وبالرغم من ذلك يشرح القادة الدينيون أن أسبوع الفقر هذا يذكرنا بما لا يزال يتعين علينا القيام به من أجل مساعدة جميع الذين يعيشون في الفقر. وعلى الرغم من الرعاية والدعم اللذين تم تقديمهما خلال الأشهر 6 الماضية، فهو يذكرنا أيضا بالحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتخفيف قبضة الفقر. من هنا جاءت دعوتهم إلى حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا لاتخاذ إجراءات تؤدي إلى تغييرات تحدث فرقا حقيقيا للعائلات والأفراد الذين يعيشون في ضائقة مالية. ويسلط القادة الدينيون الضوء على أنه من خلال زيادة دخل الأشخاص الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة ستتمكن الحكومات من تخفيف الضغط والتوتر الذي يعاني منه العديد من الأشخاص. فعلى سبيل المثال يمكن لحكومة المملكة المتحدة زيادة دخل العائلات الأشد عوزا من خلال إنهاء سقف المساعدات، وهي السياسة التي تحد من مساعدات العائلات التي لديها أكثر من طفلين، وكذلك الحفاظ على الحصول على الائتمان الشامل المخصص لمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس الكورونا. أما حكومة اسكتلندا من جهتها فيمكنها زيادة تكملة بدل الرعاية لدعم مقدمي الرعاية في الظروف الصعبة الاقتصادية الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية. ويختتم الإعلان المشترك بالتالي بتشجيع الذين يشغلون مناصبا في السلطة على الاستماع إلى المتضررين من الفقر واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في إعادة تصميم الضمان الاجتماعي من أجل توفير الدعم الذي يحتاج إليه الجميع.
قدمت المنظمة الإيطالية غير الحكومية للتعاون والتنمية تشيزفي النسخة 15 من المؤشر العالمي للجوع، وقد بينت الوثيقة أنه على الرغم من بعض الإنجازات التي حققت على صعيد مكافحة الجوع، إلا أن هذه الآفة ما تزال قائمة، لافتة إلى أن هدف القضاء على الجوع مع حلول العام 2030 سيتحقق إذا ما تم النظر في المنظومة الغذائية كي تكون منصفة وسليمة وتحترم البيئة، مع التأكيد على أن جائحة كوفيد تهدد بمضاعفة أعداد الجياع والفقراء حول العالم. أكدت وثيقة المؤشر العالمي للجوع أنه سجل تحسن على صعيد مكافحة الجوع قياسا مع بداية القرن الحالي، لكنها أوضحت أن التقدم يتم ببطء في العديد من المناطق فيما تعاني نسبة كبيرة من السكان من الجوع الحاد. وتشير الدراسات إلى أن نسبة ضحايا سوء التغذية حول العالم تقدر اليوم ب 8.9% من مجموع سكان الأرض، أي حوالي 690 مليون شخص. وتشكل هذه الوثيقة أداة ترمي إلى قياس معدلات الجوع ومراقبتها أكان حول العالم أو على الصعيدين الإقليمي والوطني، وذلك استنادا إلى 4 مؤشرات: سوء التغذية، تدهور صحة الأطفال، توقف نموهم، ومعدل وفاة الأطفال دون 5 من العمر. أظهرت الوثيقة أنه على المستوى العالمي تحسن الوضع نسبيا قياسا مع العام 2000، لكن خطر الجوع وسوء التغذية ما يزال قائما في العديد من الدول والمناطق، فهناك 11 بلدا وصف فيها الوضع بالمقلق، فيما وضع 40 بلدا في خانة الخطر. هذا وتشير الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى وجود حوالي 700 مليون شخص حول العالم يعانون من سوء التغذية، بينهم 144 مليون طفل يعانون من توقف النمو، و47 مليونا من تدهور حالتهم الصحية. ويظهر التقرير أن جنوب القارة الآسيوية والبلدان الأفريقية ما دون الصحراء هما المنطقتان الجغرافيتان حيث يبلغ الجوع أعلى مستوياته، إذ يصل مجموع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى 285 مليونا، وحيث يعاني طفل واحد من أصل 3 من توقف النمو. أما في البلدان الأفريقية ما دون الصحراء فقد سجلت أعلى معدلات الوفيات لدى الأطفال. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار الدول منفردة، فيتبين أن الوضع هو أشد خطورة في 11 دولة، هي تشاد، تيمور الشرقية، مدغشقر، بوروندي، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سوريا، الصومال، جنوب السودان واليمن. وأوضحت منظمة تشيزفي الإيطالية للتعاون والتنمية والمتواجدة حاليا في 22 بلدا حول العالم، أوضحت أنها تنوي العمل على وضع مشاريع بعيدة المدى من خلال نشاطاتها الإنسانية ترمي إلى مساعدة السكان المحتاجين على تحقيق نموهم بنفسهم، كما أن المنظمة تعنى بحماية الأطفال الأكثر هشاشة من خلال مراكز تعرف ببيوت البسمة. وفي إيطاليا تعمل على حماية الصغار من الاستغلال وسوء المعاملة ودمج القاصرين من المهاجرين في المجتمع. وقد قدمت تشيزفي المساعدة إلى حوالي 1,000,000 شخص خلال العام المنصرم، مستثمرة نسبة 88% من مواردها. وتقول بهذا الصدد رئيسة المنظمة غلوريا زافاتا إن المؤشر العالمي للجوع لعام 2020 بيّن ضرورة بذل المزيد من الجهود على صعيد مكافحة الجوع التي تتطلب التزاما مشتركا، لافتة إلى أن الجوع اليوم يشكل تحديا طارئا، وما زاد من تعقيد الأمور تفشي وباء كورونا، فضلا عن المشاكل المتفاقمة على الصعيد البيئي. لمناسبة صدور الوثيقة، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المسؤولة في المنظمة غير الحكومية السيدة فاليريا أمي، التي شددت على ضرورة حصول تحول في النهج المتبع حاليا إذا ما شاءت الجماعة الدولية أن تبلغ الأهداف التي حددتها، ألا وهي القضاء على الجوع مع حلول العام 2030. وأوضحت أن منظمة تشيزفي تعمل على تنمية الإنسان بكليته، مؤكدة أن الخيارات التي يتخذها كل إنسان مهمة جدا، لأنها لا تؤثر فقط على المنطقة التي يعيش فيها، إنما تترتب عليها انعكاسات على الصعيد العالمي، ولا بد أن يدرك الناس هذا الأمر.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.